أما بعد فمرحبا بفضيلة شيخنا وأستاذنا الكريم صاحب فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه. وإلى درسنا، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه والمتعلمون معه عليه من مراعاة حقوقهم والأدب معهم، وأعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحقوق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وحق الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي أن لا يدع ممكنا من نفع من يقدر على نفعه منه بتعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتفارحون من المفاتيح النافعة، وليجعلوا همهم معقولا على ما هم بصدره، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإن ذلك إثم حاضر، والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس، ويذهب بهجة العلم ونوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الامين وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد، فنجدد هذا اللقاء في درسنا هذا لهذه الرساله النافعه العظيمه للعلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا المبحث الذي قرأ واستمعنا إليه هو مبحث عظيم، وقبل أن نشرحه نعرض المفارقة التي بين هذه النسخة التي قرأت والنسخة التي بين يدي أيضا. يقول عندي كما في نسختي: كما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه، وهنا زيادة التعلم معه، عليه توقيرهم واحترامه. الصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، وعندنا زيادة في مسألة المقروءة: والمتعلمون معه عليهم من مراعاة حقوقهم والأدب معهم أعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض إلى آخره. البعض النسخ موجود له، وبعض هذا الموجود هذا الكلام. ثم قال أيضا: وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. كذلك يعني هناك شيء من المفارقات اليسيرة. ثم قال: ولهذا ينبغي أن لا أدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منه من تعليمه ما يجهل، يصطلح معهم والتعاون مع الخير وإرشاده لما فيه نفره، وينبغي أن يكون اجتماعه في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر منه أعلى منه، ويتعلم العارف من غير العارف، ويتعلمون مسائل نافعة، وليجعل همه مقصورا على ما في صدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش على أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر ومعصية من أهل العيب أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوى. وهذه أظنها غير موجودة عندكم في قوله لأن الحجة عليهم أقوى، ولأن غيرهم يقتدي بهم. ومن كان قبله الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة الوقت النفيس ويذهب بعدة العلم والنور. على كل حال التفاصيل يسيرة وليست بالكثيرة، لكن بما أننا نقرأ في هذه الرسالة النافعة من المهم أن نعرض لهذه المفارقات. هذه الجمل منه رحمه الله تظهر لنا أمرا مهما وأدبا عاليا رفيعا يجب على المتعلم أن يتحلى به وأن يتخلق به. فالآداب أيها الأحبة تنقسم إلى أدب المطالب مع نفسه، وقبل ذلك أدب بالطالب مع ربه جل وعلا، وأدب ثم أدب للطالب مع نفسه، ثم أدب للطالب مع شيخه، ثم أدب للطالب مع أخيه أو مع زميله. فهو يتكلم هنا عن أدب الزمانة في الطلب، ولا شك أن من تحلى برونق العلم وتحلى بآدابه وتخلق بأخلاقه لا بد أن يراعي هذا الأمر أيضا، فإن هذا الأدب ومراعاة هذا الأدب دليل بين وظاهر على أن القائم به قائم بما تعلم من علم سني رفيع، فإن العلم يؤدب ويهذب ويزد للتي هي أحسن ويرشد للتي هي أقوى. ومن ذلك كيفية التعامل مع تعامل المرء مع أخيه، وهو يشيره إلى كيفية تعامله مع عباد الله عموما، المسلم منهم والكافر، المؤمن منهم والفاجر، البر والفاجر. ما فرطنا في الكتاب من شيء يقوله جل في علاه، فمن تعلم وتأوى وتأدب بآداب العلم المنصوص عليها والمرشد إليها في الكتاب وفي السنة، والمتأمل في سير السلف رضي الله تعالى عنهم يجد ذلك ظاهرا بينا. فهذه القوة أو فهذه الزمالة جمعت من الحقوق الأشياء الكثيرة، بأن هذا الزميل الذي معك في الطلب جمع جملة من الحقوق، أولها الإسلام، وثانيها ومعلوم أن الإسلام له أخوته والإيمان له أخوته، وثانيها حق الصحبة، وثالثها حق العلم والتعلم. ومعلوم ان العلم رحم بين اهله ويحسن الرحمه بينهم والموده بينهم. فهؤلاء لهم من الحقوق الاشياء الكثيره وذكرنا بعض منها. ولهذا قال رحمه الله: والادب معهم اعظم، والادب معهم اعظم من حقوق الاصحاب بعضهم على بعض. فالصحبه في طلب العلم تجمع حقوقا كثيره، لان لو حق هو والصحبة، أي يعني وحق الصحبة، وكذلك حقوق الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أو بمنزلة أولاده، وحقا لنفي بعضهم بعضا، إذا يجمعون جملة من الحقوق النافعة. من تمسك بها وعلم تلك الحقوق وقام بحقها خرج لنا جيل رائع محسن أهل لأن يرشد غيره وأن يعلم غيره وأن يكون قدوة لغيره، نفاعا معلما لذات الخير. مما أرسل إليه الشيخ رحمه الله أن هذا الطالب ينبغي أن يسلك كل طريق يقدر عليها ممكنة شرعية ينفع بها أخاه فليفعل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولأن هذا النفع من التعليم والإرشاد والتوجيه نفع متعد، نفع متعد، وهذا من التعاون على البر والتقوى. إذن هذا هو الجزء الأول لما أرشد إليه الشيخ هنا رحمه الله. ويحسن بنا أن نعرج على وجه آخر يتعلق بمقام هاهنا. وهي ذكر بعض الصفات التي ينبغي أو التي تشترط في من تختاره لصحبته. والشيء بالشيء يذكر، فلإن كانت هذه الشروط مشروطة في من تختاره للصحبة والمجالسة والمعاونة فهي أحق بالتحقق والتحقيق فيمن تجالسه وتتعلم معه وتتدارك وتتذاكر إلى غير ذلك. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل على دين خالده فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. إذن لا يطلب للصحبة كل واحد، ولا بد من اختيار الرفيق والجليس الصالح الذي يجمع جملة من الصفات. والخصال التي يرغب بسببها في صحبته، ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الناس في اختيارهم للصاحب متفاوتون، فمنهم من يلهث وراء الدنيا ويبحث عنها وعن حظها، فلهذا معاييره في اختيار من يصاحب تختلف عن معايير من يرجو الله والدار الآخرة. فبعضهم معاييره دنيوية، كان ينتفع بمال أو جاه أو نحو ذلك، ومنهم من يصحب من يستأنس به بالمحاورة والدروس والكلام وغير ذلك كما يقال أو يقوله بعض إضاعة وقت. ولا شك أن هذا كله ليس غرضا لنا ولا مطلبا، إنما المراد الصحبة الدينية. والفائدة الدينية المرجوة من صحبة هذا الصاحب، ولا شك أن هذه الصحبة الدينية اجتمع فيها أغراض كثيرة، ومنها ومن أعظمها ما أشار إليه شيخها هنا من العلم والانتفاع والاستزادة بالعلم. إذا من هذه المقاصد الاستفادة بالعلم والعمل. فهذا من أعظم ما يمكن أن يطلب. وعلى كل حال قد نص أهل العلم في شروط الصاحب جملة من الصفات والخلال، فقالوا ينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس خصال: الأولى أن يكون عاقلا، وأن يكون حسن القلب، وأن يكون غير فاسد غير فاسد، ورابعة ولا مبتدع، أن لا يكون مبتدعا، والخامسة أن لا يكون حريصا على الدنيا. ثم بين أهل العلم ذلك وعلموا لماذا هذه الخلال وهذه الخصال. قالوا: أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. قال: والمعني بالعاقل هنا، أو نعني بالعقل ها هنا، الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه، وإما أن يكون بحيث إذا أسلم فهم، أن لا يفهم ابتداء ولا تظهر الأمور ابتداء، لكن إذا عرف عرف، وإذا بين له تبين. وأما حسن الخلق فلا بد منه بلب عاقل يضربه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه يقع في سخط الله وفي سخط الله، أو فيما يسخط الله، ومن كان كذلك لا تؤمن غائلته، ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته. لما؟ قالوا بسراية بدعته. بسراية بدعته أي أنها تسري. وأما الحريص على الدنيا فلا شك أن هذا كما قلنا ليس مغلبا عندنا، هو خارج عن نطاق شروط الصحبة المطلوبة، فلا يصحب. والمراد بالمصاحبة هنا المجالسة، وما سبقت الإشارة إليه من الإلف والجلوس والاستنصاع والتكبر به ودعوته إلى غير ذلك، كل ما ينفع ويعود بالنفع في الآخرة قبل الأولى من تلك المجالسة، والذي يجب أن يبحث عنه الطالب. فهذه الشروط المذكورة كما قلت مشروطة فيمن يستحق أن يصاحب، أو فيمن تختاره لصحبته. لمن أراد النفع والانتفاع نفعا دينيا يعود عليه بالفضل والخير، ولا شك أنها تتأكد فيمن تصحبه في باب الطلب. ولهذا نعرف أيضا جملة بعد أن عرفنا في هذا الوجه الوجه الثاني، هذه الشروط نعرض إلى جملة من الآداب التي يجب أن يتخلق بها الأخ مع أخيه، فلإن كانت هذه بين المؤمنين عموما فلا أن تكون بين طلبة العلم على وجه الخصوص آكد وأولى، فهي آكد وأولى. من هذه الآداب أيها الأحبة كما مر الرفقة الصالحة واختيار الرفيق ومن تجاهل، ومر معنا في الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. تكون علامة العظيم أبادي في عود العبود عند هذا الحديث قال والمعنى أن الإنسان على عادة صاحبه وطريقته وسيرته، فليتأمل ويتدبر في قوله من يخالل، فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا فاجتنبه، أو فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا فاجتنبه أو فاجتنبه. فإن الطبع يضرب أو يضرب أو نحو ذلك. لحظة بارك الله فيك.
نعم أصل الأظن
ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديث عند أبي داود والترمذي أيضا في جامعه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تأكل طعامك إلا سقي. وقوله ولا يأكل طعامك إلا سقي يقول الخطابي رحمه الله إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك لأنه تعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر عليه الصلاة والسلام من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أيها الأحبة أن الصاحب ساحب، والرفيق الحسن يدل إلى خير بإذن الله، والسيء جيد السوء مضرته متحققة ويدل على سوء وإليه. مهما حاولت التحفظ بذا جاء الخبر عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرج الشيخان في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح والسوء فحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يفزعك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يغلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أيضا من الآداب المتحققة في هذا الباب الرفق واللين في الحق وعلى الحق وبالحق، لأن هذا من مقامات ومقتضيات المحبة في الله والأخوة في الله. فإن من أعظم مقامات الأخوة والصحبة والمعاشرة أن تكون لله وفي الله، لا لمنصب ولا لتحصيل منفعة دنيوية عاجلة من كسب المال أو غير ذلك. ولذلك مر معنا أن من شروط الصاحب أن لا تصحب من كان حريصا على الدنيا. ومعلوم أن من صحب الله وجالس في الله مولود بوعد عظيم، لما قال مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يوم القيامة أين المتحابون في جلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فمن جوازم ذلك الرفق واللين كما قلت في الحق وبالحق. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أخرج مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ما الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العوض وما لا يعطي على ما سواه. فالإخوة أحرى وأولى من لزموا العلم وجالسوا على العلم واجتمعوا على العلم وعلى معرفة السنة أولى وأحرى لأن يترفق بعضهم ببعض وأن يلين بعضهم بيد بعض وأن يتعاون بعضهم مع بعض كما قلت وكررت وأكرر على الحق وبالحق. وعندما ندعو إلى هذا الرزق وإلى هذا الدين لأن هذا كما قلنا من مستلزمات ومقتضيات المحبة لله ولله فهو أدب رفيع عال جاءت النصوص بالدلالة عليه كما مر بعضها. ومعلوم أن من متاج هذا الجنس وهذا الرفق على الحق كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نتائجه أن يكون التآلف والاجتماع والتآزر والمساندة وتكثير الثواب كل ذلك على الحق وبالحق. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الاختلاف والافتراق ولكن هذا الاجتماع مشروط ليس على إطلاقه ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. إذن الاجتماع إنما يكون على الحق وبالحق. التآلف والتآزر صفة أهل السنة التآلف والتآزر والاجتماع على الحق ونصرته صفة أهل السنة. ولهذا قيل أهل السنة والجماعة كما قيل في أهل البدع والبدعة أهل الفرقة والبدعة كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. فالأخوة أيها الأحبة والصحبة لها آداب كثيرة ومثل الآداب أيضا بذل النصيحة بذل النصيحة للإخوة والزملاء ذلك أن النصيحة مطلب شرعي جاء التغيير به في نصوص الشرع. قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع عليها أصحابه كما قال جرير بن عبد الله الزبير رضي الله تعالى عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم كما هو في الصحيحين. وكونه بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك وأقره عليها عليه الصلاة والسلام مع أنها قلت بالصلاة والزكاة، فإن ذلك عن النصيحة والنصح على علو شأنها وعظيم منزلتها في الشرع المطهر. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وعند مسلم في الصحيح من حديث تميم رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصح للإخوة بذل الخير له، فإن النصيحة مراد المراد منها بذل الخير للغير مع بيان الحق له والدلالة عليه وعدم الغش وعدم المجاملة في دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو خالف ذلك الهوى والطريقة التي هم عليها. أما مسايرته المبطي على خطر ومجاملته بإذن الله بصعوبة حتى لا ينكر ولا ينفض، فليس هذا من النصح الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة مضروبة عند عرض النصيحة، لكن الحق لا بد أن يبين وأن يعلم وأن يعلن، وخصوصا بين الإخوة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وما في رده على الذكر: المؤمن المسلم المتبع لرسول الله، المؤمن المسلم المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأمر أحدا بأمر لمجرد غرضه، لأن قال: ولا يسأل أحدا شيئا، فإذا أمر أحدا بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول مصلحته، وله أجر ناصح الداعي على الخير الداعي إلى الهدى، فيكون له مثل أجر العامل المأمور من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأن قال: فالمؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق ويطلب الأجر من الخالق، ويكون قائما بحق الله وحق عباده. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. أيضا من الحقوق والآداب في هذا الباب التواضع وعدم التكبر والافتخار على إخوانه. ولا شك أيها الأحبة أن التواضع مطلب ومطلوب شرعا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبخل أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال مسلم في الصحيح. وأخرج أيضا رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالتواضع ولي الجانب للإخوة ولبط العلم على وجه الخصوص فيما بينهم، يديم الحشرة فيما بينهم، ويقوي الروابط القوية. ولا شك أن التكبر والاحتيال أو الفقر عليهم سبب رئيس في النفرة ووقوع النفرة بين الإخوة بعضهم بعضا، ولا شك انها علامه ظاهره في التفكك وتفكك رابطه الاخوه فيما بينهم. التواضع كما قلنا مطلب شرعي ومطلوب، والفقر منهي عنه مذموم صاحبه والعياذ بالله. ولا شك ان الفقر او الافتقار على الاخوه والتكبر عليهم طريق يسوق صاحبه الى الظلم والعدوان والبغي على اخوانه. ايضا من الاداب في هذا الباب سلامة الصدر على الإخوة، فمن توفق بإخوته وأحسن عبرتهم وقام بحق الصحبة والدلالة يلزمه الحالة هذه أن يكون صدره سليما. وقد جاء في الحديث البخاري عند ابي داود رضي الله تعالى رحمه الله ورضي عنه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان كان من دعائه صلى الله عليه وسلم رجل سخيمة قلبي وجاحد الترمذي في جامعه وزن سخيمة قدري. فالسخيمة هي الحقد والضغينة التي تولد في النفس، ولا شك أن هذه القدرة العظيمة عظيمة الشأن قليل من يتحلى بها، عسيرة وعسير على النفس أن تتجرد من حظوظها وأن تتنازل عن حقوقها لغيرها مع ما يقع من التعدي والظلم. أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه وأبو داود في سننه وهو حديث حسن، وحبيب بن عباس الثابت صحيح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن غر كريم والكافر حب لئيم. قال العلامة المبارك فوري رحمه الله في التحفة قال وفي انتهاتي اليس بذي مكر وينخدع لانتياته وللدين ورضد الخفت. قال يريد ان المؤمن المحمود من قبيح الغرامه وقيله الفطره بالشر وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلا، ليس ذلك منه جهلا اي عن بطرق الشر ونحوها والبحث عنها، ولكنه انما تركها كرم وحسن خلق. اذا قال وقال المناوج اي يضره كل احد، الى ان قال ولا يعلم الشر وليس بذي مكر وهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه. قال وقوله والفاجر حب سئيم أي فقول كثير يجوز سيء الخلق والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. من الحقوق والحقوق والآداب والآداب كثيرة، أقول من الحقوق والآداب والحقوق والآداب كثيرة، أيضا الإصلاح بين الإخوة إذا ما حصل نزاع أو شيء، وهذا لا يسلم منه كثير من الناس، يسعى كل منهما إلى الإصلاح، ولو دخل بينه مصلح فأصلح، فإن ذلك من الهمم العظيمة. فقد يحصل خصام والنزاع بين الإخوة، ومعلوم أن وراء ذلك مدائج من الشحناء والتحن، فمن وفقه الله وجعله مصلحا يصلح بين الإخوان فهو موفق. جاهد الترمذي في الجامع وصححه عند أبي داود في سننه، فهو صحيح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيملي خيرا او يقول خيرا. اذا هو مجهول لتعليم المصلاح وسد الزخارف من القلوب، ولا نخفى عليكم ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه واله وسلم: كل سلامه من الناس عليه صدقه، وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقه. وفي روايه: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقه. ايضا من الاداب، والاداب كثيره ايها الاحبه، حفظ السر وعدم الإفشاء. فالأمانة أقول حفظ السر وعدم الإفشاء، الأمانة مطلوبة، والمفشي للسر خائن بالأمانة، ومعلوم أن من خصال وخلال المنافقين أنهم إذا اؤتمن خان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلما جئت قالت: ما حدثت؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجتي. قالت يعني أمه: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. قال أنس، يقول للراوي عنه وهو ثابت البناني، قال: والله، يقول أنس له: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. في لفظ عند البخاري، والحديث كما قلت عند مسلم وهو عند البخاري أيضا، وفي لفظ عند البخاري أو لفظه عند البخاري: أسر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده. ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. فما أخبرتها به. فمن البغي أن تفشي السر ولو وقع ما وقع. وانتبه يا وعد الله، وتتأمل في هذه الآداب أن تكون أو أن يقع المرء في حفرة ذميمة مذمومة، أن يقول له أكثر من وجه والعياذ بالله. ولهذا جاء الشعر بذنبي في الوجهين، وهذا ذو الوجهين قد بينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما قال الشيطان في الصحيحين: في ذنبه في ذنبه عليه الصلاه والسلام ذي الوجهين، فقال: تجد من شر الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الحافظ النووي رحمه الله: هو الذي ياتي كل طائفه بما يرضيها فيظهر لها انه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل واطلاع على اسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة. قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال بعض أهل العلم أيضا: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى. ومعلوم، أقول معلوم، أن هذا الفعل إنما هو لإشعال الفتن والفحن وإيغال الصدور والعياذ بالله. قال في الفتح في الباري: ومحمود أن يأتي كل لكل طائفة بكلام فيه صلاح للأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. فعلى كل حال، هذا تذكير بجمل من الآداب والشروط في هذا المقام، ولا شك أيها الأحبة، إذا كانت هذه الآداب وهذه الجمل مطلوبة في صحبة المؤمن لأخيه المؤمن والسني للسني، فطالب العلم السني السلفي أو طلبة العلم السنة أولى بتلك الأخلاق وأحصى والآداب أن يسلكوها وأن يعملوا بها. ثم وجه رحمه الله في مقاله آنف الذكر على الحرص على اغتنام الوقت، ويتعلم القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتفارقون من المسائل النافعة، ويجعل همهم معقودا على ما هم بصدده، يعني من الانتفاع والعلم ونشره وتعليم بعضهم بعضا وإرشاد بعضهم لبعض، فالخير والفلاح على ذلك. ومر معنا أن الإخلاص هو القائد بفعل أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الاشتغال بالعلم النافع وإشغال الوقت بالعلم هو المطلب وهو الأساس، يرتفع العبد ويرتفع إشغال الوقت بهذا بالعلم خير. ومن اشتغل بالعلم وتعليم غيره التداخل مع غيره دليل خير فلاح وصلاح. ولا بد من اشغال الوقت بالنافع المفيد، والا اشغل هذا الوقت بالضار. جاء في سير اعلام النبلاء في ترجمه العلامه المسند محمد بن عبد الباب السلمي المتوفى سنه 35 بعد 500 من هجره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ما اعلم اني ضيعت ساعه من عمري في لهو او لعب. وجاء في ترجمة عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن الأمين في كتاب معرفة القراء الكبار أن أوقاته كانت محفوظة، فلا تمضي له ساعة إلا بقراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. وفي الحث على حفظ العلم العسكري أن العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. إشغال الوقت بالنافع المفيد مهم، وأن يشتغل الإخوة وطلبة العلم على وجه الخصوص بذلك مهم جدا، لأن غيرهم يقتدي بهم وتأتى به. ولكن هنا أمر مهم ونبه عليه، قد نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي نقطة مهمة جدا وبالخاصة بين الإخوة وطلبة العلم، بين الإخوة وطلبة العلم. فقال رحمه الله في كتاب الفوائد: الاجتماع بالإخوان أو الاجتماع بالإخوان على قسمين، الاجتماع بالإخوان على قسمين، أحدهما اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا يتكلم عن الإخوة ويتكلم عن الإخوة الذين بينهم إلف ومحبة دينية، لا يتكلم عن اجتماع المشتاق بعضهم بعضا أو بعض المطالعين مع الفتقة، ولهذا قال اجتماع الإخوان. اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت أو شغل الوقت أو شغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والثاني، القسم الثاني من الاجتماع، قال والثاني الاجتماع بهم يعني بالإخوة للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، الاجتماع للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، قال فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آثار في هذا الاجتماع، ثلاث آثار يخشى رحمه الله في هذه الآثار الثلاث. أحدها تزجر بعضهم لبعض، تزجر بعضهم لبعض ليظهر أنه أرفع من بعض وأعلى من بعض، وهذا ما سبق بالإشارة إليه في جمل وفي جملة من الآداب، تزين بعضهم لبعض. والثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، ولا شك أن هذه أمور دقيقة. أقول أيها الإخوة، هذه أمور دقيقة غيبية، لكن انتبه أن الله جل في علاه يعلم السر وأخفى. قال رحمه الله وبالجملة فالاجتماع والخلطة لفاحل، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. ولا نريد أن نعطيك النتائج وكيف تميز، ولا شك أن الثمرة مطلوبة. إما أن يكون هذا اللقاء هو نفس الخلطة لفاحل، إما لنفس الأمارة يعني بالسوء، وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفاد من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك. لقاحها أو لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، قد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك أو عكس ذلك. انتهى رحمه الله تعالى وغفر. إذن لا بد أن نعرف هذا الفضل في مجالس الذكر والتعليم والمدارسة، وأن نحذر من هذه الآفات الثلاث، والله يعلم ما يبيتون. نقف عند هذا لأنه قد أدبر عندنا وقربت الإقامة لصلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.